العقيدة الصالحة، نرفع أسماء آيات التعازي إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وإلى مراجعنا العظام، ولكم أيها الشيعة الكرام بهذا المصاب الجلل إلى أرواحهم ولشفاء مرضاهم، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة لشيعتهم المتقين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المضطهدين، وعن الأوطان مشردين. السلام على من خضبت أوداجه، السلام على من تربت شيباته، السلام على من احتز من القفات راسه، السلام على من سلبت ثيابه، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من سيرت نساؤه من بلد إلى بلد صحونا ديواد الله، ومصيبته سادتي يا ليتنا كنا معكم مولاي أبا عبد الله، ليت الشيعة في هذه الليلة يحضرون أمام زينب يرفعون ذلك الشمر اللعين عنها. يقول حميد بن مسلم: حانت مني نظرة وإذا بشمر بن ذي الجوشن قد أقدم إلى واحدة من أطفال الحسين يقال لها فاطمة: المعذرة منكم يا غيارة، المعذرة منكم يا أصحاب الحمية، فرأيته لطمها على وجهها واجتر قرطها حتى أدماها وهي تنادي واد الله ومصيبته. وأيضا طلبت من نهاية نفس الليلة البارحة: وإذا بزينب ماذا تنادي بلسان الحال؟ راح راح راحي الأخورة. آه يا زينب، راح 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 الأخو بنات الحسين راح 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 الأبو راح راح بقية النساء راح 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 الحمارة آه راح 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 الوليرة آه لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة معذرة منكم يا سادة يا غيارة لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة إن تبدي النياحة ألحانا فألحانا مزجورة القلب اللو أن عيونها كالمعصرة يا تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا علي يا علي تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا عزيز عليك يا غيور يا علي يا علي عسعس الليل وارى بذل أوجهنا يا وإن تنفس وجه الصبح أبدا بقيت مولاتنا زينب عليها السلام محتارة زينبها بقيت لما أركبنا النساء هي وبقية أخواتها جاءت النوبة إلى أم كلثوم بعد حوار طويل أركبتها زينب التفتت يمنة ويسرى وإذا بها تصفق راحا على أخرى تنادي جاءها الإمام السجاد عم زينب لا طاقة لي على ذلك اركبي على ظهري يا عم قالت مولاي أنت ضعيف الحال إذن إلى أين يا عم قالت أنا رايح العباس قعدة والله قعدة وقل نامك يا خويا مو محل مو محل يا خويا شوف الحرم صار أنا بشدة يا ويلي يا ويلي يا ويلي لما انحدى الحادي بودايع لن زينبي تنادي بهونك يا حادينا بهونك يا حاد مروا على الجاسيب وعلى الثرى النايم نادوا بني هاشم خلهم يزفون
خلهم يزيد بعد بعد وين ابو الغيره ومروا على العباس جثة بلا يا راس نادوا جميع الناس خلهم يجهزوا خلهم يجهزوا مروا على ابن أمي وعلى الثرى ما أرمي نادوا بني عمي خلهم يدفنون يا خلهم يدفنون وإذا بها تمر على جسد المولى في الرواية همت أن تقذف بنفسها على جسده ناداها العلي العم زينب لا طاقة لي على ذلك وادعيه من على الناقة والحسين جسد سليب يكفيه التراب له كفن أنا مناد وحسين الجسد بلا رأس رأسها أمامه والجسد على بوغاء كربلاء آخ يا لا تقول ما عنديك ما عنديك امراو انا ما خذتين يا حسين قول يا زينب خويا شوف الشمر بيا اشتوى اخويا الصوت علمتوني تلا اخويا لحقتك على ريحة الخوض يا ودبتني على الغرايا يا أبو قوايا وإذا بالضعن شنو لسان الحال راح 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 الولي راح يلا ويا زينب راح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل كما هو معلن في برنامج المحاضرات هذه الليلة مخصصة للإجابة على الأسئلة التي قد تطرح حول العناوين التي تعرضنا لها في هذه العشرة ولله الحمد الأسئلة التي طرحت كثيرة وبسبب كثرتها أعتقد أن من الأنسب أن نخصص ليلتين للإجابة عليها، هذه الليلة والليلة المقبلة إن شاء الله. فلن نتحدث حول أحكام البنوك، وإنما سنكمل غدا الإجابة على الأسئلة. الأسئلة رتبتها وفق المواضيع بالترتيب، أسئلة ترتبط بالليلة الأولى ثم الليلة الثانية وهكذا. نبدأ بالليلة الأولى، ويوجد فيها سؤال واحد. قيل إن المعصوم لا يستفيد من السلام عليه، بل نحن من يستفيد من ذلك، وهناك رأي آخر يقول بل يستفيدون، فما هو الرأي الأرجح؟ إذا تتذكرون في الليلة الأولى تعرضنا لمعنى جملة السلام عليك يا أبا عبد الله، وقلنا توجد نظريتان في معنى السلام. النظرية الأولى تقول هذه جملة اسمية قصد بها إنشاء الطلب والدعاء للمعصوم الذي نسلم عليه، والنظرية الثانية تقول هذه الجملة قصد بها إبراز الالتزام بالعهد والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى للمعصومين على شيعتهم. السؤال يرتبط بتفسير السلام وفق النظرية الأولى. إذا قلنا السلام دعاء للمعصومين، فهل المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم يستفيدون من دعائنا لهم أو لا يستفيدون؟ نحن الذين نستفيد من دعائنا لهم صلوات الله وسلامه عليهم. في مقام الجواب أتحدث في نقطتين. النقطة الأولى هي أن هذا السؤال الذي طرحه السائل في السلام على الأئمة أيضا يطرح في أمور أخرى تشترك مع السلام في الجهة التي لاحظها السائل، وهي استفادة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من فعل شيعتهم. الأمر الأول الذي يطرح فيه هذا السؤال غير السلام هو الصلاة على النبي وآله. فقد فسرت الصلاة من المؤمنين بأنها دعاء للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. فقد روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يثني رجليه أو يكلم أحدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وذريته، قضى الله له 100 حاجة، 70 في الدنيا و30 في الآخرة. قال الراوي: قلت ما معنى صلاة الله وملائكته وصلاة المؤمنين؟ فقال عليه السلام: صلاة الله رحمة من الله، وصلاة ملائكته تزكية منهم له، وصلاة المؤمنين دعاء منهم له. فصلاة المؤمنين دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله ولآله. فيأتي السؤال: هل يستفيد النبي ويستفيد الآل صلوات الله وسلامه عليهم من صلاتنا عليهم أم لا؟ لا يستفيدون، نحن الذين نستفيد. الأمر الثاني هو إهداء الثواب إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. دلت جملة من الروايات على أنه يستحب إهداء الثواب إلى المعصومين. من ضمن تلك الروايات هذه الرواية نقلها السيد ابن طاووس الراوي يسأل أحد المعصومين أو الإمام صلوات الله وسلامه عليه مباشرة، يقول: من جعل ثواب صلاته لرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأوصياء من بعده صلوات الله عليهم أجمعين أضعف الله له ثواب صلاته أضعافا مضاعفة. يأتي السؤال: هل الأئمة يستفيدون من إهداء الثواب إليهم أو لا يستفيدون؟ نحن الذين نستفيد من ذلك. الأمر الثالث هو النيابة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. في روايات يستحب أن نأتي بعمل ونأتي به بنية النيابة عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن تلك الروايات هذه الرواية عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه: قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إن الأوصياء لا يطاف عنهم، لا يناب عن المعصوم في الطواف. فقال عليه السلام لي: بل طف ما أمكنك فإن ذلك جائز. إذن يجوز أن نأتي بالعمل نيابة عنهم صلوات الله وسلامه عليه. هل يستفيدون فيما إذا جئنا بعمل نيابة عنهم أو لا؟ لا يستفيدون، نحن الذين نستفيد. إذن السؤال الذي طرحه الأخ السائل لا يرتبط فقط بالسلام، وإنما يأتي في الصلاة، ويأتي في إهداء الثواب، ويأتي في النيابة عنهم. نأتي إلى النقطة الثانية. الباحثون انقسموا في جواب هذا السؤال إلى قسمين. قسم منهم قالوا: الأئمة لا يستفيدون من أعمال الشيعة، لا يستفيدون من دعاء الشيعة لهم ولا من النيابة عنهم، وذلك لأمرين. الأمر الأول هو أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بعد رسول الله بلغوا أعلى مقام يمكن أن يصل إليه مخلوق، وظفروا بالعلم كله، وأعطاهم الباري تبارك وتعالى الرحمة المطلقة، فهم لا يقبلون التكامل، وصلوا إلى أعلى مراتب التكامل، وبالتالي لا يمكن أن يترتب على دعائنا أو على النيابة عنهم أو إهداء الثواب تكامل بالنسبة إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. القسم الثاني من الباحثين قالوا: لا، يمكن أن يتكاملوا صلوات الله وسلامه عليهم. وبالتالي قد يستفيدوا من دعاء المؤمنين أو من قيام المؤمنين بإهداء الثواب إليهم. هذا الرأي الثاني محتمل، وحتى يتبين أنه وجه محتمل ووجيه أذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن جملة من الأدلة دلت على أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يتكاملون ويزدادون فضلا من الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى العلم. يقول تبارك وتعالى مخاطبا النبي: وقل ربي زدني علما، فهو يزداد علم صلوات الله وسلامه عليه. الله أطلعه على علم ما كان ما يكون ما هو كائن إلى يوم القيامة، صحيح، ولكن في معرفة الله تبارك وتعالى الإنسان لا يصل إلى حد يمكن أن يتكامل. الشيخ الكليني عقد باب في الكافي بعنوان: في أن الأئمة يزدادون، ونقل فيه روايات منها ما عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لو لم نزدد لنفد ما عندنا. إذن هم يزدادون، إذا كانوا يزدادون يعني يقبلون أن يتكاملوا صلوات الله وسلامه عليهم، هم بلغوا أعلى مراتب الكمال بالنسبة إلى المخلوقات، لا يوجد مقام أعلى من مقامه،
لا يوجد منزل أعلى من منزلتهم، ولكن هناك منازل يمكن أن يصلوا إليها. فإذا كان هناك مقامات يمكن أن يصلوا إليها، فيوجد مجال لأن يقول قائل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يمكن أن يستفيدوا بدعاء المؤمنين. الأمر الثاني هو أن الشيعة إذا دعوا للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وتكامل الأئمة، هذا لا يعني أن الشيعة هم قاموا بتكميل الأئمة ورفع مقامهم من درجة إلى درجة. نحن إذا دعونا لرسول الله صلى الله عليه وآله بزيادة العلم وازداد صلى الله عليه وآله علما، هذا لا يعني أننا نحن قمنا بزيادة رسول الله في علم. إذا دعونا لرسول الله بكمال وتكامل، هذا لا يعني أننا نحن أعطينا الرسول الكمال، أفضنا الكمال. العطاء من الله تبارك وتعالى، هو الذي يجري الخير ويجري الفاضل ويجري الرحمة، رحمته التي لا نهاية لها ولا حد لها. نحن فقط ندعو، وظيفتنا أن ندعو، وأما العطاء والتكامل فهو من الله تبارك وتعالى. لهذا لا معنى لأن يقول قائل، وهذا هو الوجه الثاني الذي لم نذكره للنظرية القائلة بأنهم لا يتكاملون، لا معنى لأن يقول قائل الأئمة هم واسطة الفيض ولا يصل كمال إلينا إلا بواسطتهم، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. فإذا كانوا هم واسطة الفيض بالنسبة إلينا، لا يمكن أن نكون نحن سبب للفيض بالنسبة إليهم، لأنه لا يمكن أن يكون المسبب سبب لسببه، هذا مستحيل. أن يكون المعلول علة لعلته، هذا مستحيل. إذا كان الله هو المفيض، لا معنى لأن يقال هذا الكلام، لأن الذي يعطي ليس العباد الذين يدعون لهم، وإنما الذي يعطي هو الله تبارك وتعالى. هو الله تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب، وهو المعطي لكل شيء تبارك وتعالى. الأمر الثالث هو أننا إذا دعونا واستجاب الله دعاءنا وتكامل الأئمة، هذا لا يعني أن تكامل الأئمة صار بسبب دعائنا، من جهة أن هذا الدعاء فعل من أفعالنا. بعبارة أخرى، نحن إذا دعونا لهم ليس لنا فضل عليهم، لأن الله تبارك وتعالى إنما يرتب أثر على طاعتنا على دعائنا عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، يعني يرتب أثر عليهم من جهة أن ما نأتي به من طاعات هو نتيجة فعلهم صلوات الله وسلامه عليهم. لولا قيامهم بالهداية وببيان الحق لما وجد من يعبد الله تبارك وتعالى، ولما وجد من يدعو الله تبارك وتعالى. فدعاؤنا في الواقع من جهة هو نتيجة فعلهم، ويأخذون عليه ثوابا ويتكاملون، لأنه ببركة هدايتهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا نظير أن يقوم شخص بإنشاء وقف ثم يبقى الوقف 1000 سنة له رايع وله نتاج، فإن الفعل الذي قام به هذا الشخص وإن كان قبل 1000 سنة، قال حبست هذا الآصل وسبلت من فعت قبل 1000 سنة، ولكن حيث أن له نتاج مستمر يبقى الثواب مستمر. من كتب كتابا فيه بيان للناس تثبيت لعقيدة دافع شبهة، يبقى قلم الثواب يكتب له ما دام علمه، صحيح أم لا؟ لعله كتب الكتاب قبل 1000 سنة، الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه كتب قبل 1000 سنة، ولكن ثواب الشيخ المفيد مستمر إلى اليوم، لأن كل فائدة تترتب على كتبه هي نتيجة فعله. الأئمة كذلك، كل دعاء كل عبادة تقع ولو بعد 10,000 سنة، إنما هي بنتيجة هدايتهم وجهادهم صلوات الله وسلامه عليهم. ففعلنا إنما هو سنة حسنة تابعة لسنتهم، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيترتب أثر على عملنا اتجاههم، ولكن يترتب أثر من جهة أن هذا العمل عملهم والفضل لهم، وإنما قبل هذا العمل إكراما لهم صلوات الله وسلامه عليهم. لا يقبل العمل إلا بولايتهم، إلا بالاعتقاد بإمامتهم، إلا بمحبتهم. وفي الروايات المتواترة كل دعاء محجوب إلا إذا شفع بالصلاة على محمد وآل محمد. الليلة الثانية يقول السؤال: هل ما يحدث من موجة إلحاد في العالم الإسلامي هو حقيقة إلحاد أم أسئلة وشبه لم تجد جوابا، أم نتيجة انفلات أخلاقي لعدم الالتزام بالقيود؟ إذا كانت نسبة الملحدين في العالم تقل عن 1%، لماذا هذا الاستنفار من قبل كثير من المفكرين والخطباء ومنهم سماحتكم، إذ خصصتم العام الماضي ليلة لذلك والسنة خصصتم ليلتين حول إثبات وجود الله؟ هل إلى هذه الدرجة الدين ضعيف؟ أم هي حقيقة أن الإلحاد يفوق هذا الرقم بكثير ولا يراد أن يعرف هذا الرقم، وبالخصوص أن الإلحاد قد غزا المسلمين في عقر دارهم؟ في مقام الجواب على هذا السؤال نقول: هناك حقيقة مرة ينبغي أن يعترف بها، وهو أن الإلحاد له قوة وهو في حالة انتشار. الإلحاد له دعاة، له قنوات، له مواقع، رجال يبثون أدلته والشبه التي يقنعون بها أنفسهم بالإلحاد، وهناك من يتأثر بطرحهم، هناك شريحة تتأثر تستجيب لدعوة هؤلاء، بقطع النظر عن مبررات دعاة الإلحاد. هل هم يدعون إلى الإلحاد لأنهم يريدون أن يتفلتوا من النظام والقانون ويطلقون عنان الشهوة، أو هم مقتنعون ب ما يطرحونه، متأثرون بشبهات الملحدين، أو لا يقتنعون بدليل من الأدلة التي يذكرها الإلهي على وجود الله تبارك وتعالى؟ بقطع النظر عن هذه المبررات، هناك من يدعو إلى الإلحاد وهناك من يتأثر. في سنة 2005 كانت نسبة الملحدين في الباكستان 1%، في سنة 2012 أصبحت النسبة 3%. بحسب تعداد سكان الشعب الباكستاني من 1 إلى 3، يعني 3 مليون خرجوا من الاعتقاد بوجود الله إلى الإلحاد. 3 مليون في 7 سنوات، هذا أمر مخيف. والإلحاد يا إخوان في نظر الإله وباء، والوباء لا يتعامل معه بالعامل الكمي كم شخص مصاب به، وإنما يتعامل معه بالعامل الكيفي، هل فيه قابلية الانتشار، هل الناس تستجيب معه أو عندها مناعة. الآن لما انتشر هذا مرض إيبولا أو السارز، كم نسبة الذين أصيبوا بهذين المرضين في العالم؟ هل تصل نسبتهم 1% من عدد سكان الأرض؟ لا يتجاوزون الآلاف، ولكن رأينا استنفار طبي وإعلامي، صحيح أم لا؟ هاي المعقمات صارت من أهم مصادر الربح للصيدليات في تلك السنة. ليه؟ لأن هذا وباء. الوباء إذا انتشر لا يمكن أن تتوقع تأثيره، وأين ينتهي مداه؟ الإلحاد في نظر الإله وباء، وهو أخطر من الوباء البدني. الوباء البدني يقضي على حياة لعلها 20 سنة إذا طالت 100 سنة، أما الإلحاد فهو يقضي على حياة الإنسان في الآخرة، الحياة الأبدية. لهذا ينبغي أن يهتم به ويراعى، لا من جهة الخوف على الإسلام كدين لديه أدلته ولديه براهينه، وإنما من جهة الخوف على المؤمنين. المؤمن ينبغي عليه أن يتحصن، وهذا أمر قلناه وكررناه لعله في أكثر من ليلة بعد لا نطيل فيه. الليلة الثالثة، إذا كانت معرفة الله تعالى مرتكزة في النفوس وفطرية، ما بال الناس اختلفوا في الله، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد الكثير من الآلهة، من ثناه من فلس، ومنهم من شبه. الفطرة السليمة التي قلتم تؤدي إلى معرفة الله لم تعمل مع هؤلاء، فلماذا؟ إذا تتذكرون نحن ذكرنا في فطرية معرفة الله تبارك وتعالى 3 نظريات. النظرية الأولى هي النظرية التي تقول الإنسان يولد وفي ذهنه قضية الله الذي ليس كمثله شيء خالق الكون، وفي قلبه تصديق بهذه القضية. والنظرية الثانية التي تقول المقصود بفطرية المعرفة الوضوح والبداهة. والنظرية الثالثة هي التي تقول معنى الفطرية أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان بكيفية تقوده إلى معرفة الله، خلق جهاز العقل جهاز الإدراك بكيفية تقوده إلى معرفة الله تبارك وتعالى، وخلق جهاز الميل والشعور جهاز القلب بكيفية يميل به نحو معرفة الله تبارك وتعالى. وقلنا أن النظرية الثالثة هي النظرية الأقرب، ليس المقصود من الفطرية يولد الإنسان وهو يتصور قضية الله موجود ويصدق بها، أو أن معرفة الله تبارك وتعالى بديهية أو أدلتها واضحة. قلنا أدلة معرفة الله واضحة، هذا حق، ولكن ليس هذا معنى الفطرة. الفطرة ككلمة لها معنى في اللغة لا تأتي بمعنى الوضوح والبداهة. هذه النظرية كأنها متأثرة باصطلاح المناطق في البديهيات، حيث ذكروا من أقسام البديهيات الفطريات. هذا تقدم كله فيما سبق. الذي أريد أن أقوله في جواب هذا السؤال هو أن ما ذكره السائل له وجه فيما لو فسرنا الفطرة وفق النظرية الأولى. لو قلنا الفطرة تعني أن الإنسان يولد وهو يعتقد بأن الله الذي ليس كمثله شيء هو الذي خلق الكون، حينئذ يأتي السؤال، أنتم تقولون الفطرة لا تتبدل، لا تبديل لخلق الله، فلماذا نجد كثير من الناس لا يعبدون الله وإنما يعبدون البقر والشجر أو يعبدون الشمس؟ ولكن قلنا هذه النظرية في نفسها غير صحيحة. النظرية الصحيحة هي أن الإنسان فطر، أي خلق بنحو يجره نحو معرفة الله، والفطرة ليست علة تامة، الفطرة مقتضية لمعرفة الله، مقتضية للاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى. إذا لم توجد موانع تؤثر فيعتقد الإنسان بوجود خالق. أما إذا وجدت موانع، شخص عاش في بيئة إلحادية ينشأ ملحد، أو وجدت شبهة زلزلت عقيدته ورفعت يقينه، يمكن أن ينحرف ويكون لا أدري، أو يكون ملحد بالمعنى القوي يصدق بعدم وجود إله. إذن ما ذكره السائل نحن نقر به، نسلم أن هناك من يعبد غير الله، ولكن نقول هذا لا ينافي فطرية معرفة الله بالمعنى الذي ذكرناه، بل هذا يؤيد الفطرة بهذا المعنى، لأن هؤلاء وإن اختلفوا في المعبود ولكن اتفقوا في أصل العبادة، اتفقوا على الميل إلى معبود، هنالك معبود لابد أن يخضع له، ولكن اختلفوا في مصداق هذا المعبود. بعضهم اعتقد أنه بقر، بعضهم اعتقد أنه شجر، بعضهم اعتقد أنه حجر، ولكن هناك عنصر مشترك وهو أنهم خضعوا لإله. قلنا نسبة الإلهيين الذين يعبدون إله 84%، والذين لا يعتقدون بوجود إله 16%، ليس 1%، 16%، 84% يخضعون لوجود إله. هذا يدل على أن عقيدة الإله أمر فطري، غايته هم لم يستطيعوا أن يحددوا المصداق، فوقع بعضهم في الجهل وبعضهم وصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى. إذن ما ذكره السائل لا ينافي فطرية المعرفة الإلهية. الليلة الرابعة تكلمتم عن العولمة وحذرتم منها ومن عناوينها البراقة. لي اعتراض من كلام أحد الكتاب، يقول إن المنظرين المسلمين وعلمائهم يدعون أن الإسلام هو دين السعادة والتكامل، وأنه يقود البشر بمختلف أصنافهم نحو السعادة والتكامل البشري في شتى المجالات المعرفية والاجتماعية على مستوى الفرد والمجتمع وعلى الأصعدة، بينما نرى العكس. الإسلام جعل من أتباعه أمة متخلفة وفقيرة وجاهلة، ونشر بينهم الإرهاب والقتل والتشرذم، بينما من جهة نجد النظام العلماني نجح بعد أن تخلص من الدين والمتدينين، نجح في أن يستنقذ شعوبه من براثن الفقر والجهل، ورفع البشر إلى مستويات عالية جدا من التطور والتنظيم، بل استطاع أن يجمع تحت مظلته الأمم المختلفة عقائديا. هذه حقائق تظهر أن الإسلام دين المتخلفين، أن الإسلام دين المتخلفين والجهلة الذين يرفعون شعار الإسلام هو الحل، بينما العلمانية هي نظام التطور والعلم. في مقام الجواب على ما نقله السائل عن بعضهم أذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول هو ينبغي أن نميز بين الإسلام كعقيدة ونظام ومبادئ وبين المسلمين المتخلفين في أخذ تعاليم الإسلام وتوظيفها وتطبيقها التطبيق الصحيح. لا يمكن أن نحمل الإسلام كقانون إخفاق المسلمين في مقام التطبيق. القانون شيء، وفهم القانون وتطبيق القانون شيء آخر. وللأسف أكثر الإسلاميين الذين يتبنون التغيير وفق الرؤية الإسلامية لا يوجد عندهم وعي ووضوح لتعاليم الإسلام ومفاهيم الإسلام، هم لا يفهمون الإسلام فهما حضاريا. فلا يمكن أن نحاسب الإسلام بإخفاقات المسلمين، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني لابد أن نميز بين الإسلام وبين المسيحية التي كانت سبب لتخلف الغرب في فترة من الفترات. المسيحية دين فقط رهباني عبادي يريد أن يحول كل بناء قائم في المجتمع إلى كنيسة. المسيحية كانت تريد أن تهدم الجامعة والكلية والمعاهد العلمية والمصانع وتحولها إلى كنائس. كانت دين طقوسي فحاسب، بينما الإسلام دين عبادة وحياة. الإسلام يدعو إلى عبادة الله، ولكن يدعو أيضا إلى إعمار الأرض والتأمل في آيات الله تبارك وتعالى وطلب العلم. ابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مو المقصود من نصيبك من الدنيا الأكل والشرب، وإنما المقصود أن يتزود الإنسان من هذا العالم بكل ما يعود عليه بالنافع، ومن ذلك أخذ العلم والتعرف على أسرار هذا الوجود، أسرار الكون، أسرار الأرض، أسرار خلقة الإنسان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الإسلام لا يريد أن يهدم الجامعة والكلية والمصنع، يريد أن يبقي الجامعة ولكن يجعلها محرابا لعبادة الله، جامعة وهي محراب، مو يهدم الجامعة ويبني كنيسة، يريد أن يحول المصنع إلى مسجد ينتج فيه عبادة الله تبارك وتعالى كما تنتج فيه ما يحتاج إليه العباد في حياتهم في معاشهم. الإسلام يريد أن يحول كل فعل من أفعالك إلى سلوك له نتاج دنيوي وأيضا له نتاج أخروي. فكم فرق بين الإسلام وبين الديانة المسيحية؟ فلا يمكن أن يقارن الإسلام بالمسيحية فيقال الغرب تخلص من المسيحية نجح، فلا بد أن يتخلص المسلمون من الإسلام حتى ينجحوا. شتان ما بين الدينين. الذي يدل على أن الإسلام ليس دين تخلف هو أن المسلمين كانوا في القرون الماضية أكثر الناس تطور، وعنهم أخذ الغرب كثير من النظريات، والغرب يعترفون بذلك. أنا فقط ألفت عنايتك إلى برنامج بثته قناة RTL الألمانية باللغة العربية، موجود في اليوتيوب، يعني يمكن أن يبحث عن ويشاهد البرنامج بعنوان علوم الإسلام الدفينة. هذا البرنامج انتج في ألمانيا يثبت أن أساس النظريات الغربية التي هي الآن تعتبر في الصدارة نظريات اكتشفها المسلمون في القرون السابقة، وأن كثير من النظريات التي ينسبها الغرب لنفسه هي نظريات لإسلاميين ولكن سرقت، أخذها علماء الغرب نسبوها إلى أنفسهم ولم ينسبونها إلى المسلمين. إذن المسلمون كانوا متطورين. لو كان الإسلام دين تخلف فلماذا المسلمون كانوا متطورين؟ الإسلام يدعو إلى التطور. نعم، من أسباب تخلف المسلمين ابتعاد المسلمين عن تعاليم الإسلام، ولو أنهم التزموا بتعاليم الإسلام لكانوا أكثر الناس تطورا وتقدما ولأخذ عنهم الشرق والغرب. الأمر الثالث هو أن هناك أمر أغفله السائل. السائل حاول أن يصور لنا أن العلمانية هي أمل الشعوب، إذا أردنا أن نتطور لابد وأن نرتمي في أحضان العلمانية، بينما الإسلام هو سبب تخلف المسلمين. هو بهذا يريد منا أن نغفل عن أمر مهم. من أهم أسباب تخلف المسلمين الدول ذات النظام العلماني، الدول الغربية، الدول الاستكبارية هي التي سببت هذا التخلف، أو هي من أهم الأسباب التي سببت هذا التخلف الذي يعيشه المسلم. الفكر والتطور ممنوعان في البلاد الإسلامية. من حق الدول العلمانية الاستكبارية فقط أن تطور أنفسها، أو من حق حلفائها مثل إسرائيل. إسرائيل في المنطقة من حقها أن تتطور وأن تمتلك في كل شيء الأحدث، لكن خل دولة إسلامية تريد أن تتطور تستثمر كل أنظمة وقوانين الأمم المتحدة لتكبيلها، والحؤول بينها وبين أن تكون متطورة. إذن هذا النظام العلماني الذي يتحدث عن هذا النظام الجشع الاحتكاري هو من أهم أسباب تخلف بلاد المسلمين، هو الذي دعا إلى تمزيق المسلمين، شرذمتهم، تطبيق قانون فرق تسد حتى تبقى الصدارة وتبقى البلاد الإسلامية مجرد دول مستهلكة. إذن هذه العلمانية التي يتحدث عنها هي من أهم أسباب تخلف الدول الإسلامية، بل وتخلف الدول النامية. فليست هي الأمل وليست المستقبل الأبيض الذي يعد به الناس، بل هي من أسباب هذا الدمار والسواد الذي يعيشه المسلمون اليوم. الليلة الخامسة، هل التصوف وصل إلى الله كما مسلك العرفان؟ وإذا كان لا، فماذا نفسر تقارب الفكر العرفاني بالتصوف؟ وماذا نفسر الأحوال التي يصل إليها المتصوفة؟ هذا سؤال ليس فيه فائدة كبرى، لهذا نختصر. العرفان يختلف عن التصوف. العرفان علم مستقل يريد أن يجيب على ثلاث أسئلة بينها رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: رحم الله من عرف من أين وفي أين وإلى أين. ما هو مبدأنا؟ الباري تبارك وتعالى هو محور الأبحاث العرفانية. كيف نصل إلى مرضات الله؟ ما هي نهايتنا؟ هذه ظلال ترتبط بوجود الأصل، بوجود الحقيقة، وهو الله تبارك وتعالى. هناك مسائل تتفرع على هذه الأسئلة الرئيسية. العرفان يريد أن يعطينا أجوبة على هذه الأسئلة، على الأسئلة التي تتفرع منها بأسلوب خاص، وهو أسلوب المكاشفة. العرفاني يقول: العلم لا تصل إليه من خلال متون وألفاظ الآيات والروايات، ولا تصل إليه من خلال العقل، وإنما تصل إليه من خلال انكشاف الحجب عن قلبك. ليس العلم في السماء فينزل إليكم، ولا في الأرض فيصعد إليكم، وإنما هو مجبول في قلوبكم، فتخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر إليكم. فهو علم يحاول أن يجيب على هذه الأسئلة من خلال المكاشفة، خلافا لعلم الكلام. عالم الكلام يقول: نحن بعد أن أثبتنا وجود الله وصدق النبي صلى الله عليه وآله، يمكن من خلال النقل أن نتعرف على تفاصيل أجوبة هذه الأسئلة. الفيلسوف يقول: لا، بالعقل نجيب على هذه الأسئلة ونعرف تفاصيلها. العرفاني يقول: لا، بالكشف، بانكشاف ملكوت السماوات والأرض، يمكن أن نصل إلى الحقيقة وندرك حقيقة العلم، عين العلم، حق اليقين، عين اليقين، وليس من خلال الألفاظ المنقولة ولا من خلال دليل العقل. نعم، العرفان اصطبغ بصبغة صوفية باعتبار أنه نشأ في الأعم الأغلب في المدرسة الصوفية السنية. السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه يقول: العرفان ينقسم إلى عرفان نظري، وهو الذي تحدثنا عنه، وإلى عرفان عملي. العرفان العملي هو سلوك طريق الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى. ويقول رحمة الله تعالى عليه: الطريق الموصل الذي يجعلك عارفا بالعرفان العملي هو التعبد بفقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والالتزام بالآداب الواردة عنهم، الآداب الموجودة مثلا في كتاب مفاتيح الجنان. إذا كان الشخص مقلد فعرفانه العملي هو عبارة عن الرسالة العملية، منهاج الصالحين، تحرير الوسيلة، ومفاتيح الجنان. بهذا يصل الإنسان إلى مرضات الله تبارك وتعالى. ما هي قيمة ما يدعيه العارف أو ما يدعيه الصوفي؟ كثير من الصوفي يقول: كشف لي كذا، ورأيت في المكاشفة كذا. ما هي قيمة هذه الدعاوى؟ لا قيمة لها، هج كما يقول العراقيين، أصلا لا قيمة لها، إلا إذا كانت مشفوعة بالبرهان القطعي أو موافقة للروايات القطعية الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أما ما لا يدعمه الدليل فلا قيمة له، لأنها مكاشفة من غير معصوم يحتمل فيه الخطأ، فلا قيمة لما يدعيه ولا قيمة لما يزعم. السؤال الثاني: إذا كانت محبتنا لغير الله تبارك وتعالى في طول محبة الله، ألا يلزم من ذلك تحديد محبة الله وأن يكون لها نهاية، وهي محبة غير الله تبارك وتعالى؟ السائل كأنه يتصور هكذا: إذا قلنا يمكن أن يحب الإنسان غير الله، ولكن يكون حب غير الله في طول حب الله، السائل تبارك وتعالى، ومثل هذا الحب لا يكون منافيا لحب الله تبارك وتعالى، لأنه في الحقيقة حب لله. نحن نحب النبي صلى الله عليه وآله لأنه حبيب الله تبارك وتعالى، فحبنا للنبي حب لله تبارك وتعالى، لأنه ناشئ عن حبه لله وطاعته لله واتباعه لله، فلله نحن نحبه. الأمر الثاني هو أن الشيء لا يكون محدودا إلا إذا وجد موجود في عرضه، يوجد معه. أما إذا كان في عرضه لا يوجد موجود، في رتبته لا يوجد موجود، لا يكون محدودا، لا تكون له نهاية. نحن في مسألة حب الله مطالبون بتوحيد حب الله تبارك وتعالى، أي أن يكون الحب المستقل والمحرك الأساسي والمحبوب لذاته هو الله تبارك وتعالى، أن يكون الحب الأساسي حب الله، وأن يكون المحبوب لذاته فقط هو الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون هنالك حب مستقل كحب الله يحركنا كما يحركنا حب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أنه لا يوجد حب في رتبة حب الله، كل حب هو في طوله متفرع عليه. فحب الله بناء على هذا ليس محدودا. حتى أقرب لك هذه الفكرة أضرب مثلا: نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى لا حد لجماله ولا نهاية لكماله، صحيح أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. في نفس الوقت نحن نعتقد بوجود المخلوقات، وجود السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن من الأشياء، هل هذا يعني أن وجود الله محدود؟ ينتهي وجود الله عند بداية وجود خلقه؟ وجود الله لا حد له، لأن وجود الله في رتبة الوجوب الغنى المطلق، في هذه الرتبة لا يوجد إلا هو، لا إله إلا الله. وأما المخلوقات فهي في رتبة الإمكان، في رتبة الفقر، ليست في عرض وجود الله، بل هي مترشحة عن وجوده، قائمة به، محتاجة إليه. فلا تنافي أن يكون تبارك وتعالى لا حد له، كما أن الله تبارك وتعالى محور في عالم الوجود، قلنا ينبغي أن يكون محور أيضا في مشاعرك، في قلبك، بأن يكون حبه هو الأساس، هو المحور، وكل حب متفرع على حبه تبارك وتعالى. الليلة السادسة ونختم بها، نختم بالليلة السادسة إن شاء الله. السؤال الأول: أشكل أحدهم على الشيعة بما يلي: إذا كان إمامكم، يقصد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، محفوظا من قبل الله تعالى وسيخرجه آخر الزمان، إذا لماذا تدعون له بالحفظ؟ ولماذا تصفه بعض أدعيتكم وأحاديثكم بالمرتقب الخائف؟ لماذا تتصدقون لحفظه من كل مكروه؟ هل تشكون في قدرة الله سبحانه أم في وجود إمامكم؟ وتتصدقون وتدعون لكي تبقى خرافة الإمام الحي لدى الأجيال المتعاقبة عندكم لكي لا تفتضحوا. في مقام الجواب على هذا السؤال أذكر أمرين. الأمر الأول: ينبغي أن نميز بين حفظ الإمام صلوات الله وسلامه عليه في أصل وجوده، وبين حفظه صلوات الله وسلامه عليه من الابتلاءات والأمراض ومن كل مكروه نسأل الله تبارك وتعالى أن يدفعه عنه أو يجعلنا فيه فداه. أصل وجود الإمام محفوظ، من الحتميات أنه صلوات الله وسلامه عليه سيخرج ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، لكن هذا لا يعني أن وجوده محفوظ من كل آفة ومن كل بلية. فيمكن أن ندعو الله تبارك وتعالى لدفع مثل هذه الآفات المحتملة، نتصدق لدفع مثل هذه الآفات المحتملة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الأهم، يمكن أن يدعو الإنسان ربه بأمر حتمي يعلم بوقوعه، لأن الغرض من الدعاء وطلب الله تبارك وتعالى لا ينحصر فقط في تحقيق المطلوب، بل هناك أغراض كثيرة للدعاء. يمكن أن تدعو الله بأمر محتوم لكي تهذب نفسك على أنك عبد خاضع لله تبارك وتعالى في كل شيء، وتستحق على هذا الدعاء ثواب. يمكن أن تدعو الله تبارك وتعالى لتربي نفسك على أن الله تبارك وتعالى وإن أحتم أمرا إلا أنه يبقى ذلك الأمر تحت اختيار الله تبارك وتعالى، بإمكان الله تبارك وتعالى أن يبدله. نحن لسنا كاليهود الذين يقولون يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. نحن نقول بل يداه مبسوطتان، وإن حتم الإمام وجود الإمام وطول عمره، إلا أن هذا الأمر المحتوم الذي سوف يقع جزما باقي تحت اختيار الله تبارك وتعالى. فنقول يا رب أنت صاحب السلطان المطلق، فاحفظ إمامنا وعجل فرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه. في ذلك فائدة، وهي أن يتربى الإنسان على عقيدة القدرة الإلهية. هذا الذي أورد هذا السؤال قال كيف تدعون للإمام بالحافظ وأنتم تتيقنون بوجوده؟ هو يتصور أن الدعاء ينافي اليقين، يقول لا تدعو بشيء إلا إذا كان ذلك الشيء مشكوك، وهذا يوقعه في مشكلة، لأنه هو يواجه نفس السؤال الذي يطرحه علينا في كتب المخالفين، مجموعة من الأدعية المروية بطرق صحيحة يطلب فيها الداعي أمور حتمية معلومة. أذكر لك مثال واحد، وهو ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أولا صلوا على محمد وآل محمد. هذا الدعاء في مجموعة من الأمور المحتومة المعلومة. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى سيعطي النبي الوسيلة. هل يشك المخالفون في أن الله تبارك وتعالى سيعطي النبي في يوم القيامة الوسيلة؟ هذا مما وعد الله به نبيه في كتب المخالفين. إذن لماذا يسألون الله تبارك وتعالى أن يؤتيه الوسيلة؟ هل عندهم شك في ذلك؟ بحسب تصور السائل نعم عندهم شك. الأمر الثاني الفضيلة. الفضيلة أيضا أمر محتوم ومعلوم. لماذا يسألون الله أن يؤتي النبي الفضيلة؟ هل يشكون بأن للنبي فضيلة في يوم القيامة؟ سيؤتيه الله فضيلة في يوم القيامة؟ إذا كانوا لا يشكون لماذا يسألون؟ لماذا يدعون الله تبارك وتعالى؟ من الأمور المحتومة المقام المحمود. هو الدعاء يقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والباري تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، لا يفعل القبيح. هل يشك هذا الداعي في أن الله تبارك وتعالى سيبعث النبي بمقام محمود وبالتالي يقول لله في بوعدك؟ هل يشك في أن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد مع أن القرآن يقول الباري تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد؟ بماذا يجيب صاحب هذه الشبهة؟ كيف يجمع بين الدعاء وبين اليقين بهذه الأمور؟ نحن نجيب، نحن نقول له نفس جوابك يأتي في الدعاء للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بالحفظ، مع أننا نعلم بأنه محفوظ. وفي تعجيل الفرج أو في أصل الفرج، ونحن نعلم بأن أصل الفرج معلوم وأمر حتمي. إذن هناك في الواقع خلل في طريقة تفكير السائل، هو لا خبرة له بتراثه، يحسب أن هذه المسألة من مختصات الشيعة. قال بعد احنا الآن طحنا على سلاح قوي يمكن من خلاله أن نفحم الشيعة، ولا يدري أنه لو صح سؤاله وكان له وجه فأول ظهر يكسر هو ظهره، ويحتاج أن يأتي بجواب عن سؤاله قبل أن نأتي نحن بجواب. السؤال الثاني، ذكرتم في موضوع الإمامة أن الأرض لا تخلو من حجة، فمن حجة الله قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ توجد روايات تقول الحجة هو أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، بل بعض العلماء ادعى الإجماع على أنه الحجة قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يقول العلامة المجلسي في البحار: لقد أجمعت الشيعة على إسلامه وأنه قد آمن بالنبي في أول الأمر، ولم يعبد صنما قط، بل كان من أوصياء إبراهيم. حسب كلام الشيخ المجلسي كان من أوصياء إبراهيم، فهو حجة لله تبارك وتعالى على خلقه قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ظاهرا نكتفي بهذا المقدار، والوقت قد ذهب، إن شاء الله في الليلة المقبلة نكمل إجابة هذه الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.